بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يزال يذكر كلام ابن خفيف رحمه الله تعالى في إثبات الصفات لله وغيرها من مسائل الاعتقاد. توقفنا عند قوله ونعتقد أن ما شجر قال ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة رضي الله عنها ونتربى عنها. ولسنا الآن الإخوة في صدد تفصيل كل مسألة يذكرها، وإلا هو يذكر أصول العقيدة كلها من أولها إلى آخرها، فنمر مرورا سريعا على يعني ما يذكره، وإلا فهذا يعني أمره واضح، يعني ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف أو فتنة في زمن بعد مقتل عثمان رضي الله عنه يمسك المسلم عنه، وأكثر ما جاء إنما هو أكاذيب اختلقها أهل الباطل عليهم، وما ثبت منها فهم فيه مجتهدون ومعذورون، وهذه الأمور التي جاءت عنهم تنغمس في بحور حسناتهم رضي الله عنهم، والله تعالى قد ترضى عنهم في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، هذه فتنة سلم الله تعالى أيدينا من الدخول فيها، أفلا نسلم ألسنتنا منها. هذا شأن العاقل الذي يريد السلام لنفسه. ثم أيضا الخلاف الذي حصل بينهم إنما هو في أمور إصلاحية وسياسية، ليست في أصول الدين أبدا. وما حصل من معارك إنما كان سببها أهل الفتنة، ولم يتقصد الصحابة رضي الله عنهم ابتداء القتال. ومن الكتب النافعة في هذا كتاب حقبة من التاريخ للشيخ عثمان الخميس حفظه الله تعالى، يعني ذكر هذه الحقبة بتفصيل يعني جميل، وبين يعني في هذا الكتاب بيانا يعني طيبا. طيب، قال والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة. القول في اللفظ والملفوظ كأنه يريد يعني من يعني قال لفظي بالقرآن مخلوق، هل يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه يعني بدعة، لأن هذا كلام مجمل. لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، ماذا يريد المتكلم بقوله لفظي بالقرآن مخلوق؟ هذا يحتمل إيش؟ أنه يريد ماذا؟ يعني فعل نفسه، يعني تلفظي بالقرآن فعل نفسي، فهذا مخلوق، لأن أفعال العباد ماذا؟ مخلوقة. الله تعالى خلقنا وخلق أعمالنا، فأنت لما تقرأ القرآن مثلا يعني هذا التلفظ منك، هذا الفعل منك مخلوق. ويحتمل لفظي بالقرآن مخلوق، يعني لفظي بالقرآن يحتمل ماذا؟ أن يكون المراد الملفوظ به يعني القرآن نفسه، فهذا غير مخلوق، كلام الله جل وعلا. فلما كانت هذه الجملة فيها إجمال فأصبح امتحان الناس بها من البدع، كما امتحن البخاري رحمه الله بهذه يعني المسألة. ف يعني وبين يعني التفصيل في هذا، يعني كما في الفتنة المعروفة أيضا. إذن فلذلك قال والقول في اللفظ والملفوظ يعني بدعة، وكذلك في الاسم والمسمى. كأنه يقصد يعني يقولون هل الاسم هو المسمى أو أو ليس هو المسمى. يعني هذه المسائل فلسفية كلامية لا فائدة منها، وهذا يعني إنما جاء بسبب تعطيل الصفات. يعني المبتدعة مثل الجهمية والمعتزلة الذين ينفون الصفات عن الله، فمثلا المعتزلة يقولون الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فلذلك يعني يفرقون الاسم مثلا السميع، هل هو المسمى نفسه؟ هل الاسم السميع هو المسمى، هو الله نفسه أو غير، أو ليس هو الله أو ماذا؟ هذه كما ترى أشياء يعني فلسفية لا فائدة منها، وإنما يقال الاسم للمسمى، الاسم للمسمى. يعني هم هكذا ما أدري كيف يتخيلون، يعني الاسم نفس كلمة السميع هذه، يعني طبعا هي تدل على الله جل وعلا، السميع يدل على صفة الله تعالى ويدل على ذاته جل وعلا، وهو المتصف بهذه الصفة العظيمة. لكن هكذا في النهاية يريدون، يعني إذا قالوا الاسم غير المسمى صح لهم أن يثبتوا مثلا شيء وينفوا شيء، الله أعلم يدري كيف يعني يتوصلوا لمثل هذه الأمور. لكن الكلام في مثل هذا بدعة كما ذكر هنا، يعني الصحيح أن يقال الاسم إيش يكون للمسمى، يعني الأسماء تكون للمسميات، المسمى هو الشيء الحقيقي الذات، والاسم يكون لها ويدل على ما تتصف به الذات من صفات، والاسم يدل على هذه الصفات. طيب، قال والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة، يعني كذلك يعني هذا يشبه لفظي بالقرآن مخلوق، الله أعلم. عندكم تعليق هنا شيء؟
مثل قول لا إله إلا الله فصار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله فبدعي من أحد هؤلاء.
نعم، يعني مثل ما قلنا مثل كلام الله، إذا قيل مثلا الإيمان لا إله إلا الله، هذه يعني الإيمان بهذه الحقائق إذا أريد فعل العبد نفسه هذا مخلوق، لكن إذا أريد مثلا حقائق هذا الإيمان ما تكلم الله تعالى به من يعني كلمات الإيمان لا إله إلا الله فهذه غير مخلوقة، الله تعالى تكلم بها مثلا. فهذه الأمور المجملة يعني القول فيها بإطلاق هذا من البدع. قال واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إن تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإبانة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثته طائفة نسبوا إليهم، ما قد تخرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك. وأنا كما عرفنا الإخوة بن خفيف هذا يعني ينسب إلى المتصوفة لكنه على عقيدة أهل السنة، وابن تيمية كما عرفنا يتعمد النقل عن هؤلاء حتى يثبت أن إثبات الصفات ليس مذهبا خاصا بالحنابلة أو بطائفة معينة، بل هذا القول هو عقيدة المسلمين جميعا، وما من طائفة إلا وتجد من أئمتها من يقول بإثبات الصفات لله جل وعلا. إلى أن قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة، فبين أن ذلك على جهالة تبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المخلصين منهم، وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم محله عند المخلصين فكيف بابن أخته. وليس إذا أحدث الزائغ، الآن يذكر يعني قاعدة، يقول وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه وليس فيه حديث يناسب ذلك ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. نعم، وهذا الإخوة من العدل والإنصاف. يعني قد يكون فلان ينسب للمتصوفة أو من أهل البدع فيقول بأقوال شنيعة جدا، وأصل هذه الطائفة لا تقول بهذه الأقوال، فلا يدعو هذا مثلا أهل السنة أن يظلموا هذه الطائفة بأن يقولوا من عقيدة الطائفة الفلانية كذا وكذا لأن فلان يقول كذا وكذا، هو قد شذ عنهم بهذا وهم ينكرون هذا عليه. نعم، لو رضوا به وأيدوا قوله هذا أمر آخر، لكن يعني إذا شذ عنهم ويعني ليس من العدل أن يعني ينسب إلى طائفة قولا قاله بعض الشاذين منهم هو هكذا يريد، فيقول يعني هو ابن جرير الطبري رحمه الله نسب إلى الصوفية أنهم يقولون الله يعني يرى في الدنيا والآخرة، وقال هذا يعني 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 غير دقيق، أنه يعني قد يقول أو قد قال أو ممكن أن يكون هذا يعني قال به بعضهم لكن لا يكون هذا قول الجميع. وهذا الإخوة يعني كما عرفنا يعني ينبغي على طالب العلم دائما أن يتحرى العدل والإنصاف، خاصة في نسبة الأقوال إلى الأشخاص وإلى الطوائف، يتثبت وما يستعجل. نعم، وإذا ضعف عن مثل هذا فلا يدخل نفسه في هذا الباب، لماذا تقحم نفسك في باب أنت غير مؤهل له؟ لأن مثل هذا الإخوة يحتاج إلى تثبت، يحتاج إلى سماع، يحتاج إلى متابعة، وقد يكون الإنسان مشغولا بعلم يعني حفظ قرآن والإقبال على العلم النافع، فيترك هذا الباب للعلماء الكبار هم يعني يقولون فيه، والحمد لله يكفونه يعني المؤن في ذلك ويحيل عليهم. وليس معنى هذا أنه يميع الدين وما يحذر من المبتدعة أبدا، بل يعني الوسط في هذا الباب هو يعني المطلوب، وأيضا مطلوب من طالب العلم لا يكون مغفلا في الواقع الذي يعيش وما يدري ما عند فلان وفلان وفلان، وقد اشتهر بأفكار الخروج على ولاة الأمر وإثارة الفتن، فأيضا ينبغي أن يعني يكون عنده دراية ولو بشيء مجمل، يعني يعرف أن فلان يعني يقول بكذا وكذا في هذه الفتنة، يكفيه قول أو قولين وخلاص، ما يسترسل حتى يكون على بينة، ويحيل الأمر إلى يعني أهل العلم الكبار في هذا الباب، فيكون على سلامة في دينه، ما يتكلم إلا بتثبت وبإخلاص، ويريد يعني نصر الدين، ما يريد يعني التعالي على فلان أو التشفي من فلان، لأن هذه أمراض تدخل في القلوب بدون شعور، يدخل في قلب العبد إذا تكلم على فلان وفلان وفلان كأني أنا أفضل منهم، ويدخل فيه العجب ويدخل فيه الغرور وهو لا يشعر، يظن أنه يدافع عن الدين، وهو ما تأهل لمثل هذا لأن قلبه ليس في ذلك الإيمان الذي يؤهله لمثل هذا، فيشعر يعني بشيء من الزهوف في نفسه، قد يكون غير مخلصا في كلامه، تجده يتكلم بهذا في أي مجلس في كل مجلس ويكون هذا ديدنه، أحيانا ما تكون هناك حاجة داعية إليه، طيب لماذا إذن هذا الكلام دائما عن فلان أو فلان وإن كان فيه ما فيه؟ فهذا أمر الإخوة يعني ربما يحرم طالب العلم من بركة العلم بسبب هذه الأمور، فالنيات أمرها عظيم. ومع ما قلت من عدم التهاون بالتحذير من المبتدعة من أصحاب الفتنة، ويعني يكون المسلم وسطا في هذا الباب، نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعني يرزقنا ما ينفعنا من العلم و يعني هذه الأمور. قال: واعلم أن لفظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسئ وحسير. يعني أحيانا يعني هو يعتذر عن مثل هذا، أحيانا يطلق أنه يعني يرى الله مثلا، لكن ما يقصد الرؤية في الدنيا. فالذي يأخذ ألفاظهم هكذا على ظاهرها قد يظلمهم، وهو لا يقصد هذا الذي أطلق هذا الكلام ظاهر اللفظ، وإنما يريد مثلا حقائق الإيمان. يعني كما يعني قال بعض هؤلاء، قال كلموا الله كثيرا وقل وكلموا الناس قليلا، قال كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا حتى تروا ربكم، حتى تروا ربكم. يقول يعني أنت المقصود بهذا الكلام أنك إذا أقبلت على نفسك وتناجي الله تعالى في صلاتك وتكثر من تلاوة القرآن وتقل من الكلام مع الناس، يقول هذا يوصلك إلى مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. يقول حتى تروا ربكم يعني بقلوبكم. فمثل هذا الكلام يعني ينبغي أن يستفصل عن مراد صاحبه. نعم بعض هؤلاء من عرف بعقيدة الإلحاد وحدة الوجود، لما يقول يعني ما في الجبة إلا الله مثلا، فهذا الكلام يحتمل. يعني لما يقول ما في الجبة إلا الله ممكن يريد، إذا حملنا حتى ذكر هذا ابن تيمية في بعض المواضع، أن هذا يحتمل معنى حسن، وهو إيش؟ أنه يعني ما في قلبي إلا الله مثلا، وأنا ما أكن إلا التفكر في ربي جل وعلا. هذا إذا عرفنا أن عقيدة هذا الإنسان عقيدة سليمة. لكن بعض هؤلاء معروف عنهم الإلحاد ووحدة الوجود، فإذا قال مثل هذه الألفاظ يريد هذه الألفاظ على حقيقتها وظاهرها، فنعم هذا الذي يشنع عليه بخلاف الأول. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال كثيرا ما يقولون رأيت الله هكذا، ويقصد ماذا؟ يقصد يعني اليقين الذي في قلبه هكذا. قال وذكر عن جعفر ابن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته، قال رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل كيف رأيته؟ فقال لم تره الأبصار بتحديد الأعيان، ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان، رؤية القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال وأنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه. فمثل ما ذكرت هذه الألفاظ يعني التي قالوها وتلفظوا بها يعني تحمل على ما أرادوه من مقاصد، ويكون الإنسان منصفا يعني في هذا الباب. رأيت الله ثم عبدته يعني كانت عبادتي لله عن معرفة بالله، وهذه العبادة النافعة. يعني إذا امتلأ القلب بمعرفة الله وأقبل المسلم على العلم النافع، وكان في قلبه يعني مراقبة لله وخشية لله، وهذا يأتي الإخوة بالصدق مع الله. يعني أنت الذي تحدد طريقك في هذه الدنيا ابتداء وفي طلب العلم، أنت ماذا تريد ابتداء؟ أخلص لله واصدق مع نفسك، أنت تريد الله وتريد الآخرة بعلمك، أو تريد الدنيا وأن يقال فلان عالم وأن يشار إليك بالبنان؟ إذا صدقت مع الله تعالى تجد في قلبك الرقة، تجد في قلبك يعني الإخلاص لله، وتجد أنك يعني مقبل على الله تعالى. كلما ازددت عبادة وعلما ازداد قلبك نورا وإشراقا وصفاء، وبالفعل يعني كلما أقبلت على الله تعالى ازددت هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فعلامة الهداية الحقيقية الزيادة في الخير، في العلم النافع، في العمل الصالح، في الخشية، في المحبة لله. فأما للأسف أن تكون العبادة على غير معرفة بالله، وتكون العبادة عادة، حتى يعني كنا في درس الأمس مع الشيخ سعد يعني حفظه الله تعالى، نقل كلام لابن تيمية في النية في الحج في الإحرام، مجلد 26 صفحة 22 إلى 33 أو كذا يعني. فبحث تربوي لابن تيمية يتعلق بالنية بالفعل، وذكر فيه هذا الشيء المخيف، قال أن أكثر عبادات الناس عادات. قال أكثر عبادات الناس اليوم في زمانه، الأكثر عبادات الناس عبارة عن عادات، أن ما حققوا في العبادة نفسها حقيقة الإخلاص والنية لله تعالى، ما يستشعر في عبادته أنه قام بين يدي الله، وأن يعظم الله بهذه العبادة، ويظهر محبة لله بهذه العبادة، وأن يناجي ربه، وأنه يصلي مثلا صلاة المغرب، هذه الصلاة التي مثلا في هذا اليوم فرضها الله تعالى عليه، استصحاب النية، نية العبادة نفسها ونية الإخلاص للمعبود والتعظيم والمحبة. فلا شك الإخوة أن هذه الألفاظ التي يطلقونها قد يكون في بعضها نظر، يعني قد ما يصح إطلاق البعض، لكن يعني الأولى أن تجتنب هذه الألفاظ ويلتزم بالألفاظ الواردة في السنة. والألفاظ الواردة في السنة فيها كفاية في التعبير عن يعني ما في القلب من يعني إيمان ويقين. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا توجد عبارة أبلغ من هذه العبارة في بيان أعلى مرتبة في الإيمان، مهما تكلمت وعبرت بتعبيرات. فهذه الحقائق دائما نكرر الإخوة أن هذه الحقائق يعني ما يطيق اللسان يعبر عنها، هو شيء يجده طالب العلم والمسلم والمؤمن في قلبه، وما تأتي بقراءة بمجرد القراءة. والله لو قرأت 100 مجلد في أعمال القلوب ما تزداد يقينا وإحسانا إلا إذا وطنت نفسك على العبادة، التعبد لله. نعم القراءة الكثيرة تنفع في أعمال الجوارح والأعمال الظاهرة، لأنها تحتاج إلى معرفة حلال وحرام ومستحب وهذا ما حكمه وهذا ما حكمه، تحتاج إلى البحث في الأمور. أما أعمال القلوب القراءة فيها صحيح أنها طيبة، لكن لا تنخدع وتظن أن بالإكثار منها ستحصل على هذه المعاني الإيمانية، لا. وإلا هؤلاء الصحابة والسلف ما قرأوا شيء في أعمال القلوب إلا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الواحد منهم على خشية وإيمان ما شممنا رائحته، ولا عرفوا هذه الكتب. ما أهون من هذا يعني مدارج السالكين أو غيرها من الكتب، كتب طيبة لا شك إنسان يمر عليه ويقرأها، لكن أن يعني يشغل همه فقط في القراءة ويكون عمله ضعيفا، أنا أقول والله تسهر، يعني تجعل مثلا ساعة أو ساعتين للقيام في الليل في صلاة في الصلاة وتدعو الله، وتجعل ساعة واحدة مثلا ثلث للقراءة أو ثلثين لهذا، هذا خير لك. وأحيانا قد يسهر الإنسان في تحقيق مسألة في قراءة بحث حتى يصل للراجح، هذا طيب بالعكس هذا مطلوب، حتى تكون نيتك أن تصل إلى مراد الله، هذا من كمال محبتك لله. لما تحقق حتى مسألة في البيوع أشكلت علينا، تراجع مصادر حتى تقرأ كتب معاصرين وكذا، وأنت في قلبك أن تريد أن تصل إلى مراد الله تعالى، من كمال محبتك لله وتعظيمك لله وخشيتك لله، ما تريد أن تقع في شيء محرم أو تفتي الناس بشيء ما أنزله الله. فتوسع في هذا، طيب حتى لو سارت الليل وقرن هذا بشيء من العبادة. أما أن تجعل مثلا غالب أوقاتك في قراءة هذه الأمور التي تتعلق بأعمال القلوب ويكون عملك قليلا، فالعكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح، أعمل كثيرا. وهذه الكتب نعم اجعل لنفسك نصيب من قراءتها، اجعل لنفسك نصيب على الأقل تقرأها بحيث أنك تمر عليها، لكن لا تظن أنك بالإكثار منها ستصل إلى هذه المراتب بدون عبادة بدون عمل أبدا. والله ما يذوق طالب العلم هذه المقامات إلا إذا أصلح حاله مع الواجبات أولا، ومع بر الوالدين والإحسان إلى الناس والأخلاق الحسنة، وكان له حظ وافر من كتاب الله بمناجاة الله بالقرآن، وإلا كيف سيصل إلى محبة الله وخشية الله وهو بعيد عن القرآن وعن مناجاة الله تعالى به في صلاة الليل؟ كما قال بعض السلف، لا يسمى عابد عابدا حتى تكون الصلاة والصيام من لحمه ودمه. طيب سامحونا على هذا الاسترسال، لكن المرات تكون هموم في النفس وفي القلب، ويجد الإنسان من نفسه الضعف في هذه الأمور فيذكر نفسه وإخوانه بهذا. قال هذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. نعم قال، وإن مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس، لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادات فذلك كفر بالله، وقائل ذلك قائل بالإباحة وهم المنسلخون من الديانة. يعني كما تعرفون هذا الآن هو يذكر الآن بعض الأمور الفاسدة عند الصوفية، وطبعا الإخوة يعني مثل هذا الكلام من ابن خفيف لأنه كان من المتقدمين منهم، فلما ظهر ظهرت البدع عند الصوفية تبرأ منهم هؤلاء، ثم في الحقيقة استمر الأمر حتى يعني ازدادت البدع ظهورا فيهم، حتى يعني إذا أطلق هذا اللفظ فإنما ينصرف على يعني الفرقة الضالة. فما يصلح كما قلت أن يعني يمدح هذا اللفظ الصوفية بحجة أن الأوائل منهم كانوا على الحق، لا، أن الآن هذه المصطلحات يعني إنما يعني يكون معناها بما يعني استقر عليه الوضع، يعني هذه الفرقة وما يفهمه عامة الناس يعني من يعني هذا المصطلح. فمما يعني كان عند الصوفية من البدع الموجودة عندهم الوصول إلى درجة اليقين كما يسمونها، فإذا وصل الإنسان إلى الدرجة سقطت عن التكاليف، ويقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا وصلت إلى الدرجة خلاص لا تصلي ولا تصوم وافعل ما تشاء، حتى لو قتلت، حتى لو اعتديت على أعراض الناس، يسكت المريد والطالب إذا رأى شيخه يفعل هذا الأمر، وهذا موجود في بلاد المسلمين. أنا أعرف كان صاحب لنا في الجامعة الإسلامية من السودان يقول لا تزال هذه العادات موجودة، كان يقول قبل في بعض القرى، يقول إذا تزوج الإنسان زوجة في ليلة الدخلة يذهب بها إلى الشيخ والعياذ بالله، يعني هذا من باب البركة، هو الذي يعني يدخل بها أولا باب البركة، ثم بعد ذلك يأخذها الزوج والعياذ بالله، يعني ما يسأل هذا الشيخ عن شيء والعياذ بالله، هكذا رفعوه إلى هذه المرتبة. وهذه قصص كثيرة موجودة في كتبهم يعني من العجائب في سقوط التكاليف عنهم، فهذا كفر وانسلاخ يعني عن الإسلام وعن الدين والعياذ بالله. واليقين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت، كما قال الله تعالى عن أهل النار قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال وإن مما نعتقده ترك إطلاق تسمية العشق على الله تعالى، هذا أيضا موجود في عبارات المتصوفة، يقول أنا أعشق يعني الله والعياذ بالله، وهذا خطأ، لأن العشق هو ماذا يعني كما يذكر ابن القيم من العشق والمحبة المقترنة بالشهوة، هذا ما يليق أبدا، بخلاف الشوق، الشوق مطلوب كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك، الشوق يعني كمال الحب والذي يكون فيه رجاء للقاء المحبوب، الشوق مطلوب، أما العشق يعني فلا يليق بالله جل وعلا. قال وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به. نعم. وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. الله تعالى يصف عباده بقوله يحبهم ويحبونه، ما قال يعني هذا اللفظ، ما أطلق على نفس هذا اللفظ. قال وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستوي على عرشه. نعم، لأن عند هؤلاء والعياذ بالله يعني يصفون الله تعالى بأنه في كل مكان، و يعني يتجسد مثلا في بعض المخلوقات والعياذ بالله، يعني شابه النصارى في العقيدة لما قالوا الله تعالى حل في عيسى عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء كذلك عندهم مثل هذه الأمور والعياذ بالله. وأن الله حل في كل مكان سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى في قول النصارى المسيح هو الله. هؤلاء قالوا بأشنع من هذا، فقالوا الله لم يحل في يعني شخص، بل حل في الكون كله وفي الوجود كله والعياذ بالله. قالوا أن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي ودرس وحفظ، ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، اتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا. طبعا الخلة أرفع من المحبة، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة، إن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله وموصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف لأنها تليق بالإنسان ومعروفة. فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه فالإيمان به واجب، واسم الكيفية عن ذلك ساقط. نعم، يعني نعم، فأهل السنة يثبتون يعني أن الله تعالى كما قال عن نفسه يحبهم ويحبونه، فإثبات المحبة يعني من الله لعباده المؤمنين، وكذلك من المؤمنين لربهم جل وعلا. وسبحان الله ما أدري كيف هؤلاء ينفون مثل هذه المقامات العظيمة، يعني تخيل هؤلاء لما ينفون صفة المحبة عن الله، مثل الأشاعرة والمعتزلة يقولون الله تعالى لا يوصف بالمحبة أنه يحب المؤمنين، كيف سيشعر المسلم بعد ذلك في عبادة بحلاوة الإيمان والشوق للقاء الله ومحبة الله، وهو مثلا على زعم هؤلاء يعتقد أن إلهه لا يحبه والعياذ بالله. يعني كيف يكون هذا؟ والله الإخوة ما تصلح العبودية إلا بإثبات المحبة لله، أن الله يحب عباده. ولا أنا ما أتخيل إنسان يعبد الله تعالى بدون ما يثبت هذه الصفة لله، والله ما يذوق الإنسان طعم العبودية التي حقيقتها محبة الله إلا إذا استشعر أن الله يحبه ويحب عباده المؤمنين ويرجو محبة الله. أما ولا ينفون هذه الصفة عن الله بحجة ماذا؟ بحجة ما نريد أن نتنقص الله تعالى، وأن إذا وصفنا الله بأنه يحب عباده المؤمنين فهذا تنقص لله، والمحبة ما تليق بالله. طيب نحن نثبت المحبة كما يليق بجلال الله بدون تشبيه ولا تكييف، وهكذا في سائر الصفات ليس كمثله شيء. فانظر كيف الإخوة يعني هذه المسائل، لا كما يظن بعض الناس أنه مجرد مسائل كلامية، يقول ليش أنتم تكبرون المسائل وهذه الخلافات في العقيدة وفي الأسماء والصفات وتعطيل الصفات؟ لا، لها أثر كبير الآن في العبادة. تخيل يقرر هذا المعتقد، أنك تقول الله لا يحب المؤمن، لا تثبت المحبة لله، كيف ستعبد الله وكيف ستتذوق حلاوة الإيمان؟ فعجب من هؤلاء. يعني قالوا: ما نعتقد أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، إنما حرم الله تعالى ورسوله الفساد إلى آخره. طبعا هو يذكر هذا لماذا؟ لأنه معروف عند الصوفية ماذا؟ يعني الغلو في باب الزهد، حتى يعطلون إيش الكسب والتجارة، فيقولون يعني هذا مذموم، الإنسان إذا خرج لطلب لقمة العيش، إذا عمل وإذا اشتغل بتجارة أو بكسب أو بوظيفة، فهذا غير متوكل على الله، فهذا طبعا خطأ، وهذا يعني من البدع، هذا من البدع في الدين. الله تعالى قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن إيش القلوب معلقة بالله، قال: وإليه النشور. سبحان الله كيف جمع بين يعني طلب المعاش في الدنيا وبين تذكر البعث والنشور يوم القيامة، حتى يكون عملك في الدنيا مربوط بالآخرة، وأنك تستعد للدار الآخرة حتى لو مشيت على الأرض لطلب الرزق. وذلك الله تعالى قال فإذا قضيت الصلاة يعني يوم الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما يمنع أن يكون لسانك رطبا بذكر الله وأن تنوي النية الحسنة في وظيفتك، فهذا يعني لا يناقض التوكل أبدا، لأن التوكل يجمع بين تعلق القلب بالله مع بذل السبب. أما توكل بدون بذل سبب هذا تواكل. النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في غار ثور وخطط للهجرة وكان يلبس الدرع في الحرب، يأخذ بالأسباب، عقله توكل على الله، فيأخذ الإنسان بالسبب مع تعلق قلبه بالله جل وعلا. وهكذا ذكر وقال وإن مما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض لا أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فمبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. يعني أيضا هؤلاء يقولون هكذا، يعني حتى هذا تكميل للمعتقد الفاسد، يقول الآن هذا من يعني الغلو في الورع، فيقول يعني خلاص الأموال كلها أصبحت نجسة. لماذا؟ لأن أهل الظلم والفساد وأكلة الربا انتشروا، فخلاص أصبحت الأموال التي بأيدي الناس متنجسة وكل الأموال حرام في حرام. فطبعا هذا خطأ، هذا ضلال، وهذا من قلة الفقه. وهذا أنا رأيت يعني عند بعض عوام الناس، يقول لك الآن راتب كل حرام. ليش؟ قال والله راتبك يأتي أول شيء ينزل في بنك مركزي، ومن البنك تأتي الرواتب ما أدري إيش، ففي النهاية يصلك شيء من الربا شئت أم أبيت. أقول له المال الإخوة، المال لا ينجس بعينه، وإنما المال يحرم بطريقة كسبه. إذا أنت كسبت المال بطريق محرم فهذا يكون حرام عليك، وما يلزمك أن تسأل عن الأصل أبدا. الله ما كلفنا بهذا. إذا جاءك المال عن طريق يعني مباح فهو مباح لك. ولذلك لما أهدي لبريرة يعني مولاة عائشة رضي الله عنها بلحم، فقال أو تصدق، نعم تصدق، ما نقول أهدي، لو كانت هدية جائزة لكن تصدق عليها. الصدقة يعني لا تجوز يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللحم ماذا قال؟ قيل له يا رسول الله تصدق به على بريرة، يعني كيف تأكل شيء أصله صدقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هو لها صدقة ولنا هدية، يعني هو من بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم كان هدية، لكن من فلان إلى بريرة كان صدقة. لذلك مثلا الذي عنده أموال ربا كيف يتخلص منها؟ يروح يحرقها؟ حتى ممكن بعضهم ذكر أنه يجعلها في الأمور الممتهنة، وهذا قول، لكن أيضا يجوز أن يعطيها فقير، يجوز. الآن الفقير لما يأخذها ما يأخذها على أنها ربا، يأخذها على أنها عطية، ما ينوي الصدقة ولا ينوي يعني الثواب، ينوي هذا الذي ابتلي بهذه الأموال ينوي التخلص، والفقير يأخذها على أنها عطية حلال له، فكأنه أرجع المال إلى أصله. فإذا يعني لا كما يقول هؤلاء يعني من يعني الغلو في هذا الباب، والله أعلم.